بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج موازين. وضيفنا الدائم كما تعلمون هو فضيلة الشيخ عايض الغرني. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ.
الله يحييك يا خالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
الله يخليك،
بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، نحن تكلمنا في اللقاء السابق عن لا إله إلا الله، وقلنا بأنها ميزان، ولا إله إلا الله شطران، لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله أيضا هذه ميزان آخر أيضا له ما بعده. ماذا عن ميزان محمد رسول الله، وماذا يشكل للإنسان المسلم بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نعم، معنى الميزان الثاني بعد ميزان لا إله إلا الله في حياة المسلم هو ميزان السنة، وإمامها الرسول الله عليه وسلم. والرسول الله عليه وسلم يمثل المسلم القدوة والأسوة الحسنة والإمام الأعظم والحاكم على تصرفاته، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصلي: صلوا كما رأيتموني يصلي. ويقول: خذوا عني مناسككم في الحج. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فهو حاكم على العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق والآداب، بحيث أنه لا يقبل إلا ما يوافق سنته صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر كلاما جميل لحد أهل العلم، يقول: على قولي تدار الأقوال، وعلى حالي تدار الأحوال، وعلى فعلي تدار الأفعال. فليس أحد في العالم قول حجة على من سوى إلا هو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وليس لأحد من العالم مهما كان حجة عليه صلى الله عليه وسلم، فهو القول الفصل في المسألة. فإذا اختلف الأئمة وردنا إلى مشرعه عليه الصلاة والسلام وإلى نهره فوردناه، فقبلنا قوله، فشهدنا بقوله على كل قول قائل، حتى يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فسنة صلى الله عليه وسلم هي ميزان المسلم فيما يترك وما يذر، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو يحدد لك، هذه السنة تحدد لك أقوال الأئمة، أقوال العلماء، الفلاسفة، المفكرين، الأدباء. اعرضها على هذا الميزان الذي أمامك، فإن قبلها الميزان ووافق فهذا صحيح، وإن رفضها وردها فاعلم أن الماركة ليست مقبولة، وليست على علامة مكة ولا المدينة، وليس عليها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا.
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهي طريق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن وكذلك فضيلة الشيخ، هي شرط لقبول العمل، يعني هي قبول العمل إذا كان لا إله إلا الله محمد رسول الله تمثل شطر الإخلاص، فإن محمد رسول الله تمثل، إذا كانت لا إله إلا الله تمثل الإخلاص، فمحمد رسول الله تمثل المتابعة في
صدق. هو العمل كما تعرف شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الصواب الذي خالصا صوابا. ولذلك من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يقبل العمل في الإسلام إلا يكون لوجه الله عز وجل خالصا وعلى سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وللأئمة في ذلك كلام في هذه المسألة، إلى مسألة أنه يقول: إنك اعرض قولك وفعلك وحالك على ما أتى به صلى الله عليه وسلم، فإن رده فاعرف أنه مردود عند الله عز وجل. أذكر في رواية غليل للألباني أن سعيد المسيب، جاء رجل فدخل المسجد بعد أذان الفجر في المدينة، فصلى ركعتين قبل الأذان، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. قال سعيد المسيب: ويلك، السنة ركعتان. قال: لا يعذبني الله لأنني أصلي له. قال: لم يعذبك الله لأنك تصلي له، ولكن والله ليعذبنك لأنك خالفت السنة. فالمقصود هي اتباعه عليه الصلاة والسلام.
إذن هذه الكلمة كل يؤخذ من قوله ويراد، أو يعني كلمة الإمام مالك، هذه الكلمة قالها جميع الأئمة وأصحاب المذاهب من جميع في جميع العلوم، يعني حتى قال نظمها أحد الشعراء، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول وفيه مردود سوى الرسول. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا قولي، بل أصل ذلك اطلبوه، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. طيب، إذن هذا هو المنهج الصحيح، بأن يتبع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس نقصا في أقوال الأئمة، وليس نقصا في أقوال العلماء. إذن كيف تكون هي الموازنة بين أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأخذ بسيرة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ إذا جاء فضيلة الشيخ، كما تعلم نقل عن السلف أقوال كثيرة ومذاهب كثيرة، أحيانا يكون فيها تعارض ظاهر بين حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون منهج التعامل مع مثل هذه الأمور؟
عموما هو لا يؤخذ من السلف من أفعالهم ولا أقوالهم إلا ما وافق سنته صلى الله عليه وسلم، لأن نحن أهل السنة وأهل الإيمان وأهل الكتاب، ليس عندنا معصوم إلا واحد، وهذا المعصوم فرق بينه وبين الأئمة أنه يوحى إليه وهو رسول من الله ونبي، أخبرنا يا أيها الرسول يا أيها النبي، وأن الله أرسله وأن الله نزل عليه جبريل ونزل عليه الوحي، فهو اختلف عن كل الأئمة. الأئمة إنما يقبل كلامهم إذا كان من السنة ومصدرهم، حتى أفعال الأئمة أو مثلا عباداتهم إذا رأينا فيها شيء عرضناها على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقدر الإمام ويعظم قدره بقدر ما اتبع من سنته عليه الصلاة والسلام وبقدر قربه من ذاك المعلم علم الخير صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الذين تجد الصحابة إنما عظموا لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون ثم تابعهم، وكلما تأخر لسان أو ابتعد كان بعده عن الحق وعن الصواب بقدر بعده عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قال يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فطرحها وخذ الشياطين.
الله.
فنحن نجعل لابد السنة تكون شعار المسلم. وكما تعرف ابن تيمية يقول في المجلد الرابع يقول إن أهل السنة لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وما أهل الحديث وأهل الفلسفة لهم نصيب من قوله إن شأنك الأبتر، وقد تعتب علي أنك تبحث في الفلاسفة لكنك تحاكم الفلاسفة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ارتباط وثيق باتباعه
بلا شك. هو لا تحصل محبة له صلى الله عليه وسلم، لا تحصل اتباع إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يحبه عليه الصلاة والسلام لن يتبعه، لأنه يشترط في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبه وأن تصدقه في أخباره وأن تتبعه، والاتباع هذا بالقول والعمل والاعتقاد. ولهذا يجملها العلماء في مسألة قال تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر و فعله أو الاتساع بأفعاله عليه الصلاة والسلام. فهناك أتى صلى الله عليه وسلم بخبر وأتى بنهي، أتى بأمر وأتى بخبر وأتى بنهي، فأما الخبر فنصدقه وأما الأمر فنفعله وأما النهي فنجتنبه، فهي ثلاث مراتب في اتباعه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. البارودي له أبيات جميلة يقول فاعدل عن اللوم إن كنت امرأ فطنا، فاللوم في الحب معدود من الهوج، هيهات يسلك لوم العادلين إلى قلب بحب رسول الله ممتزج، هو النبي الذي لولا هدايته لكان أغلب من في الأرض كالهمج.
أحسنت
فضيلة. إذن السنة لها أثر كبير في حياة المسلم، ما هو الأثر العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على سلوكه أيضا اليومي في حياته؟
وينبغي أن أقول كلمة في هذا الميزان ووجهها للمربين والدعاء وسائل الإعلام، أن هذا الإمام المعصوم الذي شرفنا الله باتباع عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعرض سيرته على الناس في البرامج وفي الحلقات وفي الدروس وفي الخطب، بحيث أن يكون هناك بيان عام للأطفال وللناشئة وللجيل، حيث يعرفون حياته صلى الله عليه وسلم التفصيلية. نحن ندرس في المدارس الحياة خطوط العريضة له صلى الله عليه وسلم، وهذا أمور مشتركة قد يعرفها حتى غير المسلم. يقول ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وأرضاته حليمة السعدية صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نريد حياته صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، كيف كان يأكل يقتدي أطفالنا، كيف كان ينام، كيف كان يصلي، كيف كان عليه الصلاة والسلام سفره، هديه في السفر، هديه في الجهاد، هديه في الخطابة، في كل شأن من شؤون حياته. حتى نكتشف هذا الشخص العظيم الذي لم يخلق الله أكرم ولا أحلم ولا أبر منه. للأسف أنا أقول الإخوان بالمناسبات يهتم بعض الناس عندنا بأعلام غربيين أو مشاهير أكثر من اهتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين العشر المبشرين بالجنة. بل إنك تجد في الناس عندنا وفي الأطفال من يعرف الآن نجوم الكرة واللعيبة أكثر مما يعرف أهل بدر وأهل غزوة بيعة رضوان وغيرها، وهذا عوج في التربية وعوج في التعليم، لأن عندنا شرف، نحن شرفنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة الراشدة ونحو ذلك. فينبغي أن نقدم هؤلاء الأعلام وندرس أولئك الأعلام على أنهم مشاهير قد نستفيد من تجاربهم أو من أقوالهم إذا وافقت ما عندنا من خير.
طيب شيخ، في دقيقة واحدة لو سألنا، هل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريع؟ هل كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، أم هناك في سنن تشريعية أو أفعال فيها تشريع وأفعال هي من الجبلة الإنسانية والطبيعة الإنسانية؟ في دقيقة
قسم العلماء ذلك، فيها شيء يعمل به وما دل عليه النص والعمل والأثر أو ما فهم من الخطاب، وأشياء من جبلة صلى الله عليه وسلم أو من خصوصياته. كانوا صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب، هذا قالوا من الجبلة وطبيعة صلى الله عليه وسلم، وأنه تزوج تسعة، هذا صلى الله عليه وسلم من خصائصه. فالسنة ثلاثة أقسام، أما جمهورها فهي الاتباع، وأما الخصائص فهي محدودة، وأما الجبلات فمنقولة بالنص.
نعم أحسنت بارك الله فيك. فاصل قصير شيخ إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله فتابعونا. مشاهدون الكرام عدنا إليكم من جديد وحديثنا في هذه الحلقة عن ميزان السنة النبوية وماذا تمثل السنة النبوية في حياة المسلم وكيف نجعلها ميزانا لأقوالنا وأفعالنا. فضيلة الشيخ نرحب بكم جديد. أهلا وسهلا فيك. السنة لا تنفصل عن كتاب الله سبحانه وتعالى فمن واجب المسلمين جميعا الاعتصام بهما جميعا. ما هي العلاقة بين الكتاب والسنة وما هو أثر الاعتصام بهما؟
الكتاب والسنة وحي الذي يجمع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحي من عند الله. لكن القرآن يعني لفظه ومعناه من عند ربنا سبحانه وتعالى. أما السنة فمعناها من عند ربنا ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الكتاب كما تعرف الخلاف قطعي الدلالة قطعي الثبوت إلى نحو ذلك. ولكن الجميع هو مشكاة النور مشكاة واحدة وهي الوحي. ولهذا كالذين يؤلفون كالشاطب وغيره إنما ألف قصده الاعتصام إذا لما كتب الاعتصام قصده الكتاب والسنة. لأن تعرف من فرق الخوارج من أخذ بالقرآن بل بظاهر القرآن. وجاء في عصرنا أناس يسمى القرآنيون وهم يريدون تجريد القرآن عن السنة حتى إن بعضهم حتى رد عليهم بعض العلماء إلى درجة أنهم كفروهم قالوا لا نؤمن إلا بالقرآن لأن القرآن من عند الله أما كلام البشر فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مردود عليهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن يوشك أن يأتي أن يكون رجل شبعان ريان جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبكم كتاب الله ألا إني أوتيت القرآن مثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنما حتى قال أن ربنا سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى فالذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم وحي. وقال لعبد الله بن عمر اكتب والله ما يقول إلا حقا فهو معصوم من الهوى معصوم من الزيغ معصوم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. فينبغي علينا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. أيضا السنة الشيخ كما يقول الزهري قاضية على القرآن لأنها أحكام تفصيلية ليس في القرآن ركعات الصلوات ولا أنصبة الزكوات ولا وصف الحج فأتت السنة شارحة مبينة مفصلة مفسرة.
ما معنى قاضية على القرآن؟
يظهر والله أعلم أنها تبين عموم القرآن وأيضا تبين مجمله وتشرح أفراد عمومه كما سلف معنا وتطلق المقيد فيه أحيانا. فهذا قصده قاضية عليه لأنه وحي.
هل السنة فضيلة الشيخ تنفرد في التشريع دون القرآن؟
نعم في بعض المسائل لم يأتي في كتاب الله عز وجل أتت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع من عند الله وما يأتي ليس من عنده من عند ربه سبحانه وتعالى. فقد تنفرد السنة بأشياء ليست موجودة في كتاب الله عز وجل. وقد تنسخ السنة في بعض أقواله العلم ما ورد في كتاب الله والقرآن أيضا ينسخ بعضه بعضا كأن في أقسام النسخ. لكنه صلى الله عليه وسلم بسنته إما أنها وصف أو تقرير أو قول أو فعل فهذه الأقسام الأربعة مقبولة كقول صلى الله عليه وسلم هو غالب السنة الآن صلوا كما رأيتمون صلوا ونحو ذلك أو فعلا يفعل فعلا صلى الله عليه وسلم فينقل لنا الصحابة أنه كان صلى الله عليه وسلم مثل يجلس جلسة الاستراحة أو كان عليه الصلاة والسلام يشير بسبابته
خذوا عني مناسككم
أو كان عليه الصلاة والسلام مثلا تقرير يقرر أحد الصحابة بذلك إما أنه صلى الله عليه وسلم يسكت على العمل أو يضحك كما ضحك العمر بن العاص لما اغتسل لما تيممه جنب أو أنه صلى الله عليه وسلم يقولون يصفون وصفه صلى الله عليه وسلم في السنة وهو أقرب إلى الفعل هذا القسم.
نعم. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألفت فيها كما تعلم
كتب نعم ومن أحسن من ألف الترمذي نعم. ومن كثير
والقاضي عياض أيضا له في الشفاء في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ السنة كما هي ميزان العلماء أيضا أوجدوا موازين للتعامل مع السنة النبوية وفي طريقة إثبات السنة النبوية فعلوم الحديث أيضا هي تمثل الميزان في التعامل مع السنة النبوية. حبذا لو حدثتنا قليلا عن العلوم التي نشأت لخدمة هذا الميزان أو الموازين التي جاءت تبعا لهذا الميزان أو جاءت لخدمة هذا الميزان العظيم.
نعم لا يوجد علم من علوم المسلمين فيه من الدقة والميزان والاحتياط كعلم السنة وهو لو كان هناك علم فيه معجزة كان علم السنة وهو العلم الذي ظهر به نبوغ المسلمين حتى جولد سهير أو يسمى تسهير المجري يقول إن علم الحديث علم آخر يختلف عن كل العلوم الأخرى وإن كان عند المسلمين معجزة قدموا العالم في علم الحديث إلى درجة أن المسلمين يتحدون بوصف شيب الحيتي صلى الله عليه وسلم يتحدون العالم يأتون بالسند عن فلان عن فلان
الله.
وإلى درجة أن فيهم أئمة يردون اللفظ الواحد إذا كانت كاذبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك جهاب إذا حفظ الحديث, وحفظ الحديث ليس هو معلومة تتلقى مثلا الفقه, يعني تستطيع تقول كلاما أو ما يفهم من الكلام أو التاريخ أو الجغرافيا أو حتى أصول فقه, لكن أو التفسير, لكن الحديث سند, فيقرؤون أولا السند برجاله ويعرفون العلل التي داخل السند, مثل تعرف المعلق والمنقطع والمدبج والموقوف والمرسل, كلها فنون, بل ألف في بعض كالخطيب البغدادي ألف كالمرسل أو الموقوف أو نحو ذلك. ثم يفهمون الرجال ولهم درجات عندهم, ثم علم الطبقات, ثم
الجرح والتعديل, نشأ
والجرح والتعديل, ثم علم الغريب, ثم علم بارك فيك المصطلح الذي يعني يعرفون الحسن والصحيح والضعيف ونحو ذلك,
وعلم مختلف الحديث أيضا.
فسار هو يعني سبحان الله هذا الفن هو الفن المنضبط المدروس عند المسلمين,
ومداره فضيلة الشيخ على الإسناد, كما قيل الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
هو حفظ الله علينا الشرع بأئمة جهابذة وهم أهل الحديث, حتى أنهم يراه لما أحمد من تعظيم لهم أنهم الثرق الناجي وأن الطائف المنصورة, ويقول الشافعي أنا إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا, إلى درجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فربا بلغا أوعى من سامع. للغماري المحدث المغربي كتاب اسمه مسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي, تبتي يعني نسبة إلى هضبة التبت لأن الغزال صاحب المسك يعيش فيها هنا كما يقول متنبي, وإن تفك الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي.
فضيلة الشيخ, السنة النبوية تعرضت لهجوم, وتعرضت لهجوم من ناحية إثباتها من قبل المستشرقين, وأحيانا تتعرض أيضا للدخلاء الذين وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم, وتعرضت أيضا لمن ينكر أصلا حجية السنة النبوية, وأحيانا أيضا تتعرض من الدخلاء بحسن نية, بمعنى أن يأخذ بالحديث مباشرة دون أن يكون عنده أهلية للأخذ بالحديث أو لأدوات فهم هذا الحديث. ما هي هذه المخاطر التي أحيطت بالسنة النبوية؟
بلا شك أن الهجوم على سنته صلى الله عليه وسلم جزء من الهجوم على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته, حتى يقول سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادم ونصيرا. فهم هاجموا سنته صلى الله عليه وسلم إما بالتشكيك فيها, وقد ألف فيها رسائل من الملاحدة والزنادقة ومن في قلبه مرض وهوى وشبهة, وبشر كما تعلم علماء الإسلام ردوا على ذلك ووضحوا هذا تمام الإيضاح, إما بالطعن في الصحابة أو الرواة عموما أو حجية السنة أو أنها السنة ليس لها دلالة كدلالة القرآن إلى غيره, ووجد من الناس كما تفضلت أناس لا يميزون بين الضعيف والحسن ولا الصحيح فيعملون بالموضوع, ومن المعاض من يذكر المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والواهي والضعيف, فأتى العلماء أيضا ميزوا ذلك, ولذلك فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإسناد كما تعرف من الدين, وتصحيح الحديث واجب والعودة إليه وتمحيصه. والمناسبة أدعو أخواني يعني من يتكلم في شؤون الإسلام أن يتأكد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يسأل العلماء, يسأل, هناك كتب يعني مصنفة الآن في الصحيح بإمكان العودة إليها والاستفادة منها. يقول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلينا أولا أن نقبل أن نمحص في صحة الحديث ونقبل ونأخذ الصحيح والحسن, الثاني أن نحمله على أحسن المحامل, الثالث أن نسأل عن معناه
فدلالته يعني.
نعم, مثلا هناك منسوخ وناسخ, فنأخذ بالناسخ المثبت والمحكم من سنته عليه الصلاة والسلام, وأيضا أهل العلم لهم ميزة التمحيص في العام والخاص والمطلق والمقيد, ولكن يحمد الله كما يقول العلماء وفت السنة أو نضجت علوم السنة وأصبحت كالقصر المهيب المشيد لا يستطاع أن يوصل إليه ولا يستطيع أن يهدم على مر التاريخ.
لكن لم تسلم أيضا من بعض قليلي العلم فضيلة الشيخ, يعني البعض يستل حديث معين لا يعرف سياقه ولا يجمع كل أحاديث الباب, يعني أيضا هذا قضية مهمة أن يأخذ بأحاديث الباب كلها التي وردت في الحديث في هذا الباب, فمنها العام ومنها الخاص, فيحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد وإلى آخره ولا يأخذها على إطلاقها.
هذا نعود إلى مسألة احترام التخصص، فسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن العلماء هم الأدرى بها. نعم. مثل أن لا نستطيع أنا وياك أن ندخل في مهنة الطبيب. نعم. أو مهنة المهندس، لأن نحترمها لأنه قضى عمره في هذه المهنة فعرف تفاصيلها ومداخلها ومخارجها. فكذلك المحدث وطالب العلم يعرف الناس هم منسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد. نعم. والمجمل من المبين. فينبغي علينا أن نعود عند الاشتباه إلى أهل العلم. نعم. هو حديث سهلة ميسرة واضحة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، كقول صلى الله عليه وسلم كالأخبار مثلا أو الوصايا العامة. اتقل حيث ما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لكن في بعض الأحاديث ينبغي أن نتوقف ونسأل العلماء ونناقشهم في مسألة ما يرد منها من ناسخ أو منسوخ عاما أو خاص. والحمد لله العلماء موجودنا في كل مكان. ولازال شوف أنا أقول إن من حكمة الباري سبحانه وتعالى أن يكون هناك، يقول سبحانه وتعالى ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يكون هناك هجوم لتستعد الأمة للمدافعة وحمل الرسالة. الرسالة هذه لم تحصل إلا بدماء وتضحية وشهداء وفداء. أما لو كانت ميسرة كان أكثر الناس عرضوا عنها. ولهذا من سنة الله عز وجل يكون هناك مناصرون وأعداء، وأن يكون هناك أحباب وخصوم.
عداتي لهم فضل علي ومنته. نعم. فلا أبعد الله عن العادية، لكن أسأل الله أن يبعد عنك الأعادي. الشيخ في دقيقة واحدة تحدثنا عن عموم السنة وشمولها، هل هي تشمل جميع مناحي الحياة وعموم مناحي الحياة أم أنها مختصة في أمور معينة؟
بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك شأن من شؤون الحياة إلا وقد تكلم فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أبو ذر والله ما من طائر يقلب جناحين لأعطانا منه صلى الله عليه وسلم خبرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة في عموم، فصل لهم عموم الحياة إلى درجة أن يقول صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي شأن من شؤون المسلم تقليم الأظافر في أحاديث، قضاء الحاجة حول 10 أحاديث وأكبر. الأمور الخاصة السرية في حياة الإنسان يبينها صلى الله عليه وسلم بحديث، أمور الدولة، الحرب والسلم، المال العام، العدل، الشورى، الرعاية، الأمومة، الطفولة، أي شان. ولذلك قل له رب ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بحيث أنك لا تجد في أي شان أنت من شؤونك إلا وتجد فيه أثرا أو حديثا. وإنما التقصير من بعض المسلمين، كثير المسلمين الذين لا يطالعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسألون عنها. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم دائما وابدا عليه ما بقي الليل والنهار،
صلى الله عليه وسلم. وأعاننا الله سبحانه وتعالى على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والسير على خطاه. أيها المشاهدون الكرام، باسمكم أشكر فضيلة الشيخ عايض القرني على ما تفضل به، كما الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في وقت آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.